بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قلنا أقسام العلة أربعة: علة الفاعلية، وعلة الغائية، وعلة المادية، وعلة السورية. الفاعلية والغائية ترتبطان إلى الوجود، وجود الشيء في الخارج، المادية والثانية إلى القوام بالنسبة إلى الماهية ومادة الوجود الخارجية. وأقسام العلة الفاعلية ثمانية: الفاعل بالتام، والفاعل بالقصر، الفاعل بالقصد، الفاعل بالجبر، الفاعل بالتسخير، الفاعل بالتجلي، الفاعل بالعناية، الفاعل بالرضا. ذكر السبزواري الفاعل بالتسخير في آخر الغرر. أما تعريف الفوائل: الفاعل إما ليس له العلم بفعله ويستر الفعل عنه بتبعه، يستر الفعل عن هذا الشيء بتبعه وهو فاعل بالتابع. ويقال له فاعل لأنه يستر عنه الفعل، وإلا صدق الفاعل بالنسبة لهذا الشيء مشكل، يعني إطلاق الفاعل بالنسبة لهذا الشيء مشكل إلا بلهاج اللغة، مثل إهراق النار. إهراق النار، إهراق، الإهراق مقتضى طبيعة النار. النار يهرق بمقتضى طبيعته، لا علم له بفعله ولا إرادة ولا اختيار. إطلاق الفاعل بهذا الشيء الذي يستر الفعل، يستر العمل، يستر الأثر، مثلا أثر يمكن أن يكون أفضل، يستر عنه هذا الأثر بمقتضى تبعه. إطلاق الفاعل بهذا الشيء بالمسامحة على عياله، وهذا هو الفاعل بالتابع، يقال له الفاعل بالتابع. يعني هذا الأثر يسر عنه مطابقا لتبعه. هذا أولا. وأما إذا لم يكن كذلك، له أثر وله تبع يستر عنه ذاك الأثر بتبعه، ولكن هناك عامل، يوجد عامل يكون سببا لانحراف صدور الفعل عنه، لا يستر عنه ذاك الأثر الذي مقتضى تبعه. هذا هو الفاعل بالقصر، ويعبر عنه بالفاعل بالقصر، الطبيعة المقصورة. مثلا الحجر، الحجر أو أي جسم آخر يميل بتبعه إلى الأرض إلى السافل، ولكن إذا يرمى إلى الأعلى بعامل بسبب فصعوده إلى الأعلى صعود، هذا الصعود أثر يستر عنه، ولكن يستر بالقصر. ويقال له الفاعل بالقصر، يعني إطلاق الفاعل هنا أيضا بالمسامحة. ويقال القصر لا يدوم أولا ولا أكثري ثانيا، يعني على أي حال يرجع إلى أصله ما دام يوجد قهر ذلك العامل وهو مثلا يسعد. فإذا ينتهي قوة ذلك، تنتهي قوة ذلك العامل، يرجع إلى أصله ويسقط وينزل. هذا هو الثاني، الفاعل بالتابع والفاعل بالقصر بالسين قصر. وإذا كان له العلم، يعني هناك فاعل عالم، فاعل وعالم بفعله، ومع ذلك يستر عنه الفعل بإرادته، عامل بالعلم وبالإرادة، عالم ومريد. إذا كان الفاعل عالما بفعله ويستر عنه الفعل بإرادته، يكون العامل عالما ولكن لا يستر عنه الفعل بإرادته. الفاعل العالم إما يستر عنه فعله بإرادته أو لا، يعني لا يستر عنه الفعل بإرادته. والذي يستر عنه الفعل بإرادته ويقال له الفاعل بالقصد، بالقصد بالصاد. والثاني والذي يكون له العلم بفعله، يعني عالم بفعله ولكن لا يستر عنه الفعل ذاك الفعل بإرادته، يستر عنه الفعل لا بإرادته، فيقال له الفاعل بالجبر، يعني ما يستر عن ما صدر فعله بإرادته، بل صدر فعله عنه بغير إرادته، يعني بالجبر. وهذا الفاعل بالجبر يعني يشابه من وجه بالفاعل بالقصر. في فاعل بالقصر لا يوجد له العلم، فاعل بالتابع وبالقصر، ولكن هنا فاعل عالم ولكن يستر عنه فعله بالجبر، يعني الجبر والقصر كلاهما شيء واحد، ولكن قصر يطلق في الفاعل الطبيعي، ولكن والجبر يطلق للفاعل الذي له علم بفعله. وهناك فرق بين الفاعل بالجبر والفاعل بالإكراه، هذه مسألة توجد في الفقه في الفاعل بالجبر مجبور في فعله على نحو لا توجد عنده الإرادة بالنسبة لفعله، ولكن في الفاعل بالإكراه المكره توجد له الإرادة، ولكن مكره في فعله مع أن له إرادة، في إرادته إكراه وفي فعله إكراه بالتبع. أحيانا يقال أن في الفاعل بالجبر توجد الإرادة، ولكن مشكل الفاعل بالجبر يعني الذي لا توجد عنده الإرادة، يعني أحيانا هو صاحب الإرادة ولكن العامل عليه يكون على نحو يطلب عنه الإرادة ويستر الفعل عنه بلا إرادة، هذا بخلاف المكره. العيال هذا بحثه في الفقه. وإذا كان للفاعل العلم بالفعل، يعني عالم لفعله، فاعل عالم لفعله بفعله، وهذا الذي هو عالم بفعله إما يكون له العلم بالفعل ويكون علمه مع فعله، يعني علمه شيء وفعله شيء آخر، أو لا يكون فعله أين فعله أين علمه. هذا الفاعل الذي له العلم أحيانا يكون فعله غير علمه، له علم بالفعل ويسره عنه الفعل في مرحلة أخرى مثلا، وليس كذلك، له علم وعلمه بفعله هو عينه، يعني فعله عين علمه. هذا الثاني يعني الذي له علم بفعله وفعله عين علمه، عينية بين علمه وفعله، ليس له علم وفعل، بل فعله عين علمه وعلمه عين فعله، وهذا هو الفاعل بالرضا. المثال في الإنسان التصورات الذهنية، تصورات الذهنية بالنسبة لنفس الإنسان يكون هكذا، يكون هكذا، يعني نفس التصورات هو تعتبر فعل النفس وتعتبر علم النفس. نفس إيجاد التصورات وجودها، تصور الشيء، تصور الجبل مثلا من ذهب مثلا، تصور أمكنة مختلفة، أزمنة مختلفة، مثلا أفراد مختلفة بأشكال مختلفة بحالات مختلفة كثيرة جدا كبيرة صغيرة، هذا الإنسان يتمكن بهذه الأمور، وتصور هذه الأشياء المختلفة یعتبر علم اندل انسان معنها فعل النفس، علم النفس و فعل النفس. حالا الانسان به نسبت لحاظه الامور یعنی حاظه تصورات یعتبر الفاعل بالرضا، بالرضا. حالا فی النوم کذالک، الانسان فی الرویا کذالک، فی البرزخ کذالک. یعنی اشرنا الی هذه الامور احیانا مباشر فانیه، الانسان فی هذه المرحله یکون مظهرا لکن الله، کن فیکون. و ایزا اراد شیئا فی ذهنهی مثلا فیقول له کن فیکون. النوم ایزن کذالک، البرزخ ایزن کذالک، حتی فی القیام الانسان یکونو کذالک، فی الجنه فی الجحیم. به نفس تصورهی، به نفس تصور الشی یوجد الشی فی الخارج فی الجنه، توجد المتصور. و ما یوجد فی الحدیث الانسان یکون مظهرا لکن فیکون، هذا هو معناه. یعنی فی هذه المرحله للانسانی لنفس الانسان خلاقیتون بحسب الملکات الفضیله، یعنی فی البرزخ بحسب الملکات الفضیله و بحسب الملکات الرزیله فی البرزخ حتی فی النوم، لان البرزخ و النوم من سنخ واحد. الله اذا فر انفسهن موتا والذی لم تمت فی مناهما فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمی. ولذا یکون الرویا دلیلا علامتا لتحقق البرزخ و القیام کما فی روایت نقلها الکلینی فی روضة الکافی کان فی زمان سابق قوما ما کانو یعتقدون بالبرزخ و القیام والله سبحانه وتعالى خلق لهم الرؤيا وسأل النبي بالنسبة إلى هذا الرؤيا، قال النبي لهم أن هذا دليل للبرزخ وللقيامة التي تنكرونها. على أي حال و هادا ایدن یعنی قدرت الانسان لیجاد ما یتصوره فی ذهنی فی الخارج، هاز امرون قوتون خاصتون للانسان و هادا یرتبط لا قوت النفس کما کان الائم علیهم السلام هاکذا ازا عندما يقولون كن لسورة الأسد مثلا فكانت يوجد الأسد في الخارج. الذين تكون نفسهم قوية في هذه النشأة المادية الطبيعية لهم امکان و تحقق ما تصور فی الخارج. یعنی اذا عندما يقول لما يوجد في تصورهم فيما لما يوجد في ذهنهم كن في الخارج فيوجد تلك ذاك المتسول في الخارج. الأئمة كانوا كذلك. فإذا يكون العلم بالفعل هو نفس الفعل في الفعل بالرضا. هناك سؤال، إن قلت لابد أن يكون العلم سابقا للفعل، كيف يكون العلم هو نفس العين، هو عين الفعل والفعل عين العين؟ لابد أن يكون العلم سابقا للفعل، فإذا نحتاج إلى العلم السابق. جوابه معلوم، قلنا نعم، يوجد نحو من العلم الإجمالي في سوق النفس، لأن العلم بالنفس هو العلم بالمعلول. إذا علم بالنفس علم حضوري، والعلم بالنفس يعتبر علما بالمعلول، يعني أن كل المعلولات والمتصورات الذهنية كأنها موجودة سابقا في سوق الذات إجمالا. وتوجد في الخارج تفصيلا، كما أن تأليف الكتاب مثلا في الخارج كذلك، فكتابة الحروف كان موجودة في الدوات مثلا. في الدوات التي توجد في رأس القلم، ولكن بنحو الانطباع والوحدة. فإذا العلم بالنفس هو العلم السابق، وهو العلم بذات الفعل، توجد في هذه المعاليل في العلم بالنفس، يعني العلم بالإلة، وهي تعتبر العلم بالمعلول إجمالا. وهذا هو الفرق بين الإجمال والتفصيل. فتحصل أن الصور الذهنية هي فعل النفس مع أنها علمها، وهي التي تسير موجودات في النوم والبرزخ، بما أن تصور حور العين مثلا يكون سببا لوجودها في الجنة. يقول بعض الحكماء أن الحق سبحانه وتعالى بالنسبة للعالم فعل بالرضا، فالعالم هو علمه وفعله تعالى. يرجع العلم بالعلم بالذات، ويقال صفحات الأعيان عند الله كصفحات الأذهان عندنا، والعلم السابق هنا كما قلنا في السؤال والجواب، العلم السابق عبارة عن علم تعالى بذاتها. ومعلوم لأن فاقد الشيء لا يكون معك الشيء، فإذن هناك يوجد علم السابق، ولكن علمه السابق هو علمه بالذات. فإذا قلنا الفاعل إما لا علم له بفعله، وإما له العين بفعله. والأول هو الفاعل بالتبع، إذا كان فعله لا أساس تبعه ألا مقتصد به، وإما إذا لم يكن فعله لا تبعه، بل يكون بالقصر بعامل خارج وبالقهر، وهو الفاعل بالقصر. وما إذا كان الفاعل عالما بفعله، فبما أن الفاعل العالم لا يفعل إلا بالإرادة، فنقول إذا كانت إرادته مقهورة فهو الفاعل بالجبر. والفاعل بالجبر في الفعل الإرادي كالفاعل بالقصد في الفعل الطبيعي. وإذا لم يكن مقهورا بإرادة غيره، وهو إما يكون الفعل هو نفس العلم وهو فاعل بالرضا بالرضا، مثل نسبة التصورات الذهنية والأفعال النفسانية للإنسان. كما قلنا قيل العالم فعل الحق وهو علم تعالى، وهو تعالى الفاعل بالرضا، والعلم السابق فيه هو العلم الإجمالي الموجود في ذات الفاعل، وهو علمه بنفسه وحضور نفسه عند نفسه بالعلم الحضوري. فإذا لا تكون العلة فاقدة للمعلول، والمعلول كان منطويا في نفس الفاعل عند النفع الإجمال. فالفاعل بالرضا هو الفاعل الذي يكون فعله عين علمه التفصيلي، وله العلم الإجمالي بالنسبة لفعله، وهذا العلم الإجمالي بالنسبة لفعله هو علمه بنفسه بنفسه، يعني علم الفاعل بنفس الفاعل حضورا وإجمالا. وأما إذا كان العلم السابق غير ذاك العلم الإجمالي، إذا كان العلم السابق هو العلم التفصيلي، يعني كان يعلم قبل الفعل بالتفصيل بالنسبة لعلمه، إذا كان العلم السابق هو العلم التفصيلي، فإذا كان مع علمه داعيا لفعله بالنسبة لعلمه، الداعي يوجد بالنسبة للفعلي وهو الفاعل بالقصد، مثل الحركة الصادرة من الإنسان في الخارج، للإنسان هدف وغاية منها وإرادة وشوق وحركة إلى الغاية، فإن هذا الفعل مسبوق بالعلم بالفعل تفصيلا، وذاك العلم زائد، ومعلوم أن هذا العلم زائد على ذات الفاعل، والفعل له داع وهدف، ويكون الفاعل هناك ويعتبر، يعني يعبر عنه بالفاعل بالقصد، والإنسان هو هذا هو الإنسان كذلك، يعني الإنسان في أفعاله يكون فاعلا بالقصد، الإنسان هو الفاعل بالقصد في أفعاله الخارجية لا بالنسبة لأفعاله النفسية والذهنية كما ذكرنا. وبعض المتكلمين قالوا الله سبحانه وتعالى كذلك، إن الله فاعل بالقصد، وإذا كان نفس العلم يكفي في تحقق الفعل في الخارج، نفس العلم يكفي في تحقق الفعل في الخارج، ويكون العلم زائدا على الذات فهو فاعل بالعناية، بنفس العلم يتحقق الفعل في الخارج، ولكن فرض هو أن العلم زائد على الذات، مثل ما يقال أن يتصور الإنسان السقوط من السطح مثلا فسقط، فإذا بصرف تصرفه وبدون الإرادة يسقط، فيكون العلم غير الفعل، والعلم زائد على النفس وكاف، هذا العلم سلف العلم كاف في تحقق الفعل بدون الداعي. وقيل فعل الحق سبحانه وتعالى بالنسبة للعالم كان بالعناية، ومعلوم أن هذا القول هذا الكلام يستلزم السور الاعتصامية في حق سبحانه وتعالى كما ذكره المشايخ. وإذا قلنا بأن السور الاعتصامية بالنسبة للإطالة محال، بل أنه تعالى علمه بذاته علم بالموجودات كلها بنحو التفصيل، وهذا العلم كاف في تعق الموجودات والعالم في الخارج، يعني هذا العلم التفصيل يكفي في تعق العالم في الخارج، في تعق الموجودات يعني العالم في الخارج. وهذا هو الفاعل بالتجلي، والإشراقيون قائلون بهذا. والفرق بينه وبين الفاعل بالرضا، يعني الفرق، وهذا يعني هو الذي يعبر عنه العلم الإجمالي مع الكشف التفصيلي. إجماله وحدته وبساطته وتفصيله الموجودات الخارجية. والفرق بينه وبين الفاعل بالرضا هو العلم السابق الإجمالي بالنسبة للفعل في سوق الذات في فاعل بالرضا، ولكن في الفاعل بالتجلي ليس كذلك، ولا يوجد الاتصال. نسب سيد المتعلمين هذا الكلام إلى محي الدين، يقول إن الممكنات متميزة في ذاتها في حال عدمها، ويعلمه الله سبحانه ولا ماهي عليها في نفسها، ويراها ويعمرها بالتكفين أي بالكون في الخارج، وهو الوجود الخارجي، فيتكون بأمره. فما عند الله الإجمال، كما أنه ليس في الأعيان الممكنات إجمالا، بل الأمر كله في نفسه وفي علم الله مفصل. وإنما وقع الإجمال عندنا وفي سوقنا مثلا، يعني إن الصور الذهنية فعلنا ومع ذلك هي علمنا، وأما الأفعال الخارجية منا مسبوقة بعلمنا. فإذا فعالية نفس الإنسان بالنسبة للصور الذهنية فعالية بالرضا كما ذكرنا، لأن العلم فالفعل فيها واحدة، والعلم السابق كان علم النفس بذاته، وهو يشمل بأفعالها التي في الصور الذهنية إجمالا، وهي كانت منطوية في النفس. وإما إذا كان العلم الإجمالي هو نفس العلم التفصيلي للمعلومات، فيكون الفعالية فعالية بالتجلي، فيكون العلم بالمعلول إجمالا وتفصيلا وبعبارة أخرى يكون العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. وهذا نقله سيد المتعلمين عن ابن العربي. ونفس سيد المتعلمين إذن اختار هذا القول، والسبزوار إذن كذلك. ممكن إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ العبارة مباشرة من أسفار إن شاء الله، مثل ملكات العلمية في نفس العالم التي يكتبها في الكتاب، هو يأتي بالبنان مثلا بالبيان بيسو ملكات العلمية، مثلا الإنسان له ملكات علمية، الطبيب المجتهد المهندس مثلا له ملكات علمية في نفسهم في أنفسهم، مثل ملكات العلمية في نفس العالم التي يكتبها في الكتاب أو يأتي بالبيان مثلا أو يرسمها في الغطاء إلى آخرها. وأما الفاعل بالتسخير الذي ذكره السبزواري في آخر البحث، وهذا التسخير الفاعل بالتسخير ليس بينه وبين غيره مانعة الجمع، يمكن أن يكون الفاعل بالتب وبالتسخير، وهكذا بالنسبة للفاعل بالقصد، يمكن أن يكون الفاعل فاعلا بالقصد وفاعلا بالتسخير، مثل أن يكون الشخص مثلا مجذوبا لشخص ويفعل فعلا على أساس حبه له ولأنه مسخر به، ولكن بتبعه وبإرادته بإرادته، فالعالم كله مسخر لله سبحانه وتعالى ففاعل بالتسخير. وفي الإنسان مثل مرتبة تبع البدن بالنسبة لمرتبة نفس الإنسان، فإذا يمكن أن يكون الفاعل فاعلا بالتبع أو فاعلا بالقصد، ولكن مع ذلك يكون فاعلا بالتسخير بالنسبة إلى الغير مثل البدن من البدن النفس. والحمد لله رب العالمين. ممكن أن نجا إلى هذه المطالب بعبارة أخرى وبعد نقرأ العبارة، وممكن أن نقرأ العبارة في درس القادم. الحمد لله رب العالمين.